بعد الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي يرعى حول الحمى يوشك ما يرتع ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم رحمه الله. هذا حديث من القواعد العامة في فقه الإسلام ومن الأمور التي تجعل الإنسان لا يشكل عليه أمر فإذا حصل له أمر أو عرض له عارض وأشكل عليه فيبتعد عنه ولا يغوص في غماره ولا يأخذ ويعطي حتى يتبين له حقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحلال بين والحرام بين المسائل المعلومة عند عامة الناس أنها حرام لا إشكال فيها والمسائل المعروفة عند عامة الناس أنها حلال أيضا لا إشكال فيها لو جاء إنسان وقال ما حكم الخمر كل مسلم يعلم أنه حرام لو جاء إنسان وقال ما حكم أكل الخبز كل إنسان يعلم أنه حلال فالحلال بين والحرام بين بقي هناك أمور قد تخفى على بعض العوام وإلا فحكمها معروف لكن بالنسبة لك أنت أيها الإنسان قد تخفى عليك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس لم يقل لا يعلمهن الناس وإنما لا يعلمهن كثير من الناس يعني وآخرون يعلمونه يعلمون الحكم فيهن هل هو حلال أو حرام لكن هناك فئة من الناس لا تعلمها الذين يعرفون أن هذا حلال أو هذا حرام يعملون بموجب هذا لكن هؤلاء الفئة ما موقفهم أمام هذه الأمور التي لا يعرفونها يقول عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يعني من احتاط ترك هذه الأشياء وابتعد عنها فقد برئ من العهدة استبرأ لدينه فلا يلحقه اسم، واستبرأ لعرضه فلا يلحقه مذمة من الناس. فلا يقول الناس ان فلان عمل كذا، ولا يصير مجالا لألسنتهم وحديث مجالسهم. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. انسان قال انا اريد ان اقترض قرض من البنك، واعطي البنك قيمة الاجراءات الورقية زيادة على القرض الذي ارد له، يحتاج في اجور العمال واجور الموظفين وقيمة الورق وقيمة الحبر ونحو ذلك والاتصالات وما يتعلق بها، يأخذ 10% البنك. أنا أعطي هذا مقابل هذه الأشياء. هذا يشكل على بعض الناس في هذا الزمن ويقول لا هذا ما هو من الربا. بينما الإنسان الذي يفهم ويفقه يعرف أنه رد أكثر مما أخذ، والإجراءات الورقية وما يتعلق بهذه من أعمال صاحب العمل، ليست محملة عليك وعلى ذمتك. فأنت أخذت 100 ترد 100، لا تردها 110، وهكذا. فمن اتقى الشبهات إذا عرفت أن في هذه الزيارة يقول لا القرض هذا ما أبغى، القرض هذا كله لا نريده ما دام في هذه الشبهة حتى نسلم، ديننا يسلم وعرضنا يسلم، فلا يلحقنا إثم ونستحق اللعن، وأيضا لا نكون مجال لكلام الناس فلان تعامل بالربا وفلان أخذ الربا، فلان فعل كذا وفعل كذا ونحو ذلك. إنسان قال لهم طبيب تشرب البيرة شراب الشعير، فراح للبقالة وقال لهم أنا أريد هذا الشراب، قالوا موجود. قال لهم هل في كحول؟ قالوا هو شراب شعير، أخذ مستخلص من الشعير والمصنع مكتوب بدون كحول، كاتب عليه بدون كحول. طيب هل هذا حقيقة ولا لا؟ قالوا ما ندري، احنا نبيعك على مقتضى ما هو موجود عندنا فقط. المسلم يعلم أن الخمر حرام، وأن ما أسكر كثير فقليله حرام، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وهذه البيرة ما تسكر، لأن مهما كان هي كمية الكحول، لو كان فيها كحول فهي قليلة. فقال الإنسان هذا أنا أخشى أن يكون هذا النوع من الشراب فيه كحول مسكر، ما العمل؟ نقول اتركه. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال لا، يقول الناس إنه ما فيها شيء، هات نشربها. شرب هذه المرة، والمرة الثانية جاءوه ببيرة وقالوا في الكحول. قال لا، أنا شربتها المرة الأولى ما فيها شيء، ما فيها سكار، فشربها وفيها كحول. المرة الثالثة جاءوه بما هو أكثر من هذا، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذا كان إنسان معه غنم ويرعاها حول المزرعة، فقال له صاحب المزرعة احذر أن تدخل غنمك مزرعتي، إن دخلت سأعمل بك وأعمل بك، فجلس حول غنمه واشتكى، والغنم ترعى حول المزرعة، فغفل ودخلت هذه الغنم. هذا هو حال الإنسان الذي يجرؤ على الأمور المشتبهة التي لم يتضح له الأمر فيها، مثل الإنسان الذي معه غنم أو مواشي يرعاها حول أملاك الناس، فلحظة غفلة منه وسهو دخلت الغنم وأتلفت المزارع. كذلك الإنسان إذا تغافل في الأمور المشتبهة فعاطاها وفعلها وتسببت له بالعذاب والنار. ألا وإن لكل مالك حمى، كل مالك من الأملاك مزارع بساتين بيوت لها حمى، وهذا الحمى تابع لأصل الملك. ألا وإن حمى الله محارمه، الله تعالى حرم أمور فلا تتعدوها، حرم السرقة، حرم الزنا، حرم الغيبة، حرم عقوق الوالدين، حرم السحر، حرم قتل النفس، حرم كذا 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 الكبائر، والذنوب حرمها الله فهي محارم، فلا يجوز لأحد أن يتعداها أو يتجاوزها، وإنما واجب الإنسان أن يقف عند حدود الله فلا يجرؤ على انتهاك هذه المحارم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالمنهيات لا يجوز أن تتعدى منها شيء أبدا، لأنها من باب التروك، والتروك لا يكلفك شيء. كونك تترك فعل المحرمات لا يشق عليك، إنما الذي يحصل منه مشقة هو فعل المأمورات، فأنت تأتي منها ما تستطيع، افعل كذا وافعل كذا، تقول ما أستطيع، لكن اترك كذا ما يكلفك شيء، تتوقف، لأن الترك لا يحتاج منك إلى بذل جهد، وإنما يحتاج منك إلى ترك الجهد والتوقف عن الجهد، وهذا أمر لا يعذر فيه أي إنسان. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام حذرنا أن نأتي المنهيات، وإنما يجب أن نتوقف عندها. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، هو الذي ظلم نفسه، وهو الذي أكرهها وألزمها وأجبرها على أن تعمل ما يضر بها، فهو الظالم. بينما فعل الأوامر: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، توضأ لم تستطع تيمم، لم تستطع تتوضأ ولا تتيمم، صل على حالك ولا إثم عليك ولا ذنب لأنك لم تستطع. أما التروك فأنت تستطيع أن تتركها ولا تعذر بفعل شيء منها. ثم نبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مسألة مهمة، فقال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الجسد فيه مضغة، يعني قطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان في فمه، صغيرة، هذه هي القلب، هي عبارة عن المدير للجسم. إذا صلحت صلح الجسد كله، لأن الأوامر تصدر للأرجل بالمشي، ولليدين بالبطش، وللعينين بالبصر، وللأذنين بالسمع، وللفم بالكلام، ولسائر أجزاء الإنسان بالسير على ما يريد هذا القلب. فإذا صلح هذا الجزء فإن الأعضاء وبقية أجزاء الجسم كلها تسير في سلكه. وإذا فسدت أمرت الأرجل بالمشي للفساد، بدلا من أن تأمرهم بالذهاب للمسجد تأمرهم بالذهاب عن المسجد، بدلا من أن تأمرهم بالصدقة تأمرهم بالسرقة، بدلا من أن تأمر الإنسان بأن يحرك لسانه ويشغل فمه بذكر الله يتحول إلى غنى، بدلا من أن ينظر الإنسان في كتاب الله ويتأمل كلام الله ينظر إلى صور خليعة، بدلا من أن يستمع الإنسان كلام الله يستمع إلى الله والغنى، وهكذا. فالمحرك هو القلب وهو الذي يدير هذه الإدارة. ولهذا كانت أهمية كل عمل أنه لا بد فيه من مرجع يرجع إليه. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر ثلاثة أن يؤمر عليهم أحدهم يرجع إليه عند الاختلاف وهو الذي يوجههم، لأن يتنازع، وهذا يقول نمشي هنا وهذا يقول نمشي هنا، هذا يقول نجلس وهذا يقول ما نجلس. فلا بد من الإدارة في هذا. المدير في الجسم لا بد منه، وهو هذا القلب الذي يحول الإنسان إلى إنسان نشيط راغب محب للخير، أو إنسان شرير سيء لا يريد الخير وإنما يريد الشر. على سبيل المثال، كون الإنسان إذا سمع الأذان يقوم ويتهيأ للصلاة ويذهب ويصلي، هذا دليل على صلاح الإدارة، على صلاح هذا القلب الموجود في هذا الجسم. وإنسان آخر لما سمع الإذان أتى بالوسادة وضعها وغطى رأسه واسترخى فنام ولم يستيقظ إلا بعد ساعتين أو ثلاث. الأجزاء العضوية بينهم لا تختلف، أجزاءهم العضوية كلهم سواء، كل منهم له قلب وله سمع وبصر ولسان، وأجزاء الجسم كلها لا فرق بين بني آدم في أي جزئية من أجزاء الجسم، إلا لو قدر أن هناك إنسان مشوه فاقد لعضو من أعضائه أو حاسة من حواسه. لكن هذا متجه للخير والآخر متجه للشر، فريق في الجنة وفريق في السعير. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا لهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هذا سببه ومنشأه، إما صلاح هذا القلب أو فساد هذا القلب. ولهذا يجب على كل إنسان أن يسعى لإصلاح قلبه وإصلاح قلوب من ولاه الله تعالى أمرهم من أهله وذريته وإخوانه وأقاربه ومن تحت يده ومن تحت إمرته. قوله عليه الصلاة والسلام في أول الحديث الحلال بين والحرام بين بينهما أمور مشتبهات، ربما يلتبس على بعض الناس ويقول أليس قد بين الله تعالى كل شيء؟ نقول نعم. وفي هذا يقول الله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وجاء قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن فالاشتباه إنما هو عند الناس وليس في حقيقة الأمر. ولهذا كما قلت لكم قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس، وهذا يعني أن هناك أناس يعلمونهن، فما من قضية تقع في هذا المجتمع إلا ولها حكم في شريعة الله. ليس هناك قضية تقع على وجه الأرض إلا ولها حكم في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علم ذلك من علم وجهله من جهل. فالراسخون في العلم يعلمون، لكن يخفى بعض الأمر على عوام الناس، وقد يخفى على بعض أهل العلم لكنه لا يخفى على آخرين. ولا يزال أحد قائم بحجة الله يعرف حكم الله في كل زمن، معهم الحق ويلتزمون به وإن خفي على آخرين. ولهذا قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. لما شك الناس في موت النبي عليه الصلاة والسلام قال العباس رضي الله تعالى عنه: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا، وأحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق، وحارب وسالم، وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العظاء بمخبطه، ويمدر حوضها بيده، لأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على بيان الحق لهذه الأمة، ولم يترك شيئا من الأمور الصغيرة أو الكبيرة إلا ووضحها وبينها. لكن هذا البيان قد يصل بعض الناس وقد يخفى على آخرين، وقد يصل إلى بعضهم الأمر من طريقين: أحدهما مثبت والآخر نافي، ويتبس الأمر على هذا الإنسان أيهما الأول فيجهل الناسخ من المنسوخ، أو يصل أحده يصل الإنسان الحكم عن طريق فيه راو ضعيف أو راع أو راو لا يحتج به فلا يعتمد عليه، فيتبس الأمر حينئذ على الإنسان. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل.
العمرة اليوم ولم تقصر بعد، فما عليها؟ نقول عليها أن تبادر للتقصير، ولا شيء عليها إذا كانت لم ترتكب شيئا من المحظورات. والتقصير هو واجب من واجبات العمرة، لا بد منه لكي يحصل التحلل. يقول إنه اشترى من شخص بضاعة وأعطاه قيمتها 500 ريال ورقة واحدة، والبضاعة قيمتها 250، وقال صاحب الدكان ما عندي الباقي تراجعني بعد، فأتيته بعد وقت وأخذت، فقيل لي إن هذا من الربا. لا، هذا ليس من الربا، الذي من الربا هو الصرف، بمعنى أنك لعبت لإنسان وقلت اصرف لي هذه الورقة، فأعطاك مثلا 250 وقال تراجعني بعد 4 ساعات أعطيك البقية، هذا هو الذي لا بد فيه من التقابل. أما وأنك أخذت منه بضاعة وبقي لك بعض ما دفعت له، فلا يظهر لي أنه يدخل في هذا الباب. يقول: الصلاة في المنزل بالملابس الداخلية هل ذلك جائز؟ نقول: إذا كانت ساترة للعورة غير شفافة وليست من النوع الضيق الذي يبين منه جسم الإنسان، فأرجو إن شاء الله لا بأس بها من حيث الجواز، ولكن ينبغي للإنسان أن يكون في الصلاة سواء كان في بيته أو خارجه على هيئة حسنة، لأن الإنسان سيقف بين يدي الله، والله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومعناه عند كل سجود، عند كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا في المسجد أو في البيت. يقول: إنسان يصلي إماما ويقرأ في الركعة الأولى بسورة الناس وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص، ماذا عن ذلك؟ نقول: هذا مكروه، لأن الأفضل هو الترتيب بين السور، فلا يقدم المتأخر ويؤخر المتقدم، وسورة الإخلاص قبل سورة الناس، فالأفضل أن يعكس وتكون الأخيرة هي سورة الناس ونحو ذلك. لكن لو عمل هذا فالصلاة صحيحة مع القراءة. أما تنكيس الآيات فهو الذي لا يجوز، كما لو قرأ آخر السورة ثم قرأ أولها في الركعة الثانية، يقرأ آخر السورة في أول في الركعة الأولى ويقرأ في الركعة الثانية آخر أول السورة، فهذا هو الذي لا يجوز. هذا يقول: هل القلب هو العقل أم بينهما فرق؟ الله أعلم، هذه المسألة تكلم عنها العلماء النفسيين وغيرهم، لكن لم يصلوا إلى نتيجة. يسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي. كذلك العقل، هل هو في الدماغ أو في القلب أو بينهما أو فيهما؟ الله أعلم. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. والناصية فيها الدماغ، ووصفت بأنها كاذبة وخاطئة نسب إليها، وهو مجمع التفكير. لكن هل العقل فيه وحده أو معه غيره؟ هذا أمر فينا لكننا لا نعرفه، ولا يخلو أي إنسان من وجود هذا الشيء فيه لكنه لا يعقل. ولهذا لما سأل قوم بعض أهل العلم قالوا إنا لم نرى الله جل وعلا فكيف نؤمن به؟ قال هل فيكم روح؟ هل فيكم عقل؟ قالوا نعم. قال صفه لنا، ما صفة عقل كل واحد منكم؟ وأين مكانه؟ وما حجمه؟ وما وزنه؟ وما لونه؟ فبهتوا، ففيهم لم يعرفوا، فكيف يبحثون عن الخالق الأعظم جل وعلا الذي لا تدركه الأبصار؟
المتوفى دماغيا يا شيخ ينبض قلب؟ المتوفى دماغيا ألا لا ينبض قلب؟
أحد الأخوة يطرح سؤال أيضا، يقول الإنسان أحيانا يحصل له في المستشفى غيبوبة، ويقول الأطباء إنه مات دماغيا لكن قلبه ينبض. نقول هذا صحيح، وهذا قد يكون هذا لم تخرج روحه، وروحه موجودة ومترددة.